بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة توفيق للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: كيفية تطهير النجاسات. يشترط في زوال جميع النجاسات زوال العين، فلا يمكن أن تطهر إلا بزوال الجرم، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، مخففة، متوسطة. النجاسات المغلظة: نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن أو إحداهن بالتراب. والأولى آكد لأنها مبينة، أما إحداهن فهي مبهمة. قال: حكم الغسل بالتراب.
ولهذا يقول هنا زوال، فالنجاسات هي ايه؟ زوال العين النجسة، زالت بنفسها او ازالها احد، فيحصل الطهارة بزوال العين النجسة، تحصل الطهارة بهذا. نعم.
حكم الغسل بالتراب. يرى بعض
المغلظة، قلنا جلسة الكلب لابد فيها من سبع ايه غسلات، ودي الوحيدة التي ورد النص فيها بسبع. ولهذا هل يقاس عليه الخنزير او كذا؟ لا، الجواب لا، لا يقاس عليه غيرها، فان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم في نجاسة الكلب سبع، وما قال في الخنزير مع وجوده، ولا قال في اي شيء في الحمار، ولا قال في اي شيء اخر، فنتقيد بالنص. فصور الحمار هذا طاهر، صور الخنزير ما يغسل سبعا، انما يغسل ولكن لا يغسل سبعا. نعم.
حكم الغسل بالتراب. يرى بعض العلماء أن غير التراب يقوم مقام التراب، فتغسل مثلا بصابون أو غيره، وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب لقوته في الإزالة، فإذا وجد أو وجد ما يماثله في الإزالة أغنى عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين التراب لأنه أسهل الأشياء، لأنه موجود في كل مكان، وسهولة تناوله لا معنى فيه، يرى البعض الآخر من العلماء أن غير التراب لا يجزئ مع وجود التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عينه، ولأنه أحد الطهورين الماء والتراب، ويجوز العدول عنه إلى مزيل آخر إذا عدم التراب، لا سيما بعدما ثبت في هذا الزمان عند الأطباء أن التراب يقتل الشريطة التي في لعاب الكلب، ولا يلحق به غيره من ذئب أو خنزير.
نعم. وهذا لعل هذا السر والحكمة، الله أعلم، في أنه لماذا التراب؟ ليس الأمر راجع لذات النجاسة، فإنها قد يقوم مقام التراب غيره، ولا هو للنظافة فيقوم الصابون والأشنان وكذا مقام هذا التراب، لكن هذه حكمة بالغة. فقالوا إن الجرثومة التي في لعاب الكلب هذا ما يزيلها إلا التراب، فهذه تشبه حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. نعم. 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 اللي هو ايه؟ هو بيحكي عن من يرى. نعم.
قال رحمه الله،
ده حجة يعني، مش حجة من يقول بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النجاسات المخففة،
يعني يقولون القول اللي بيقول بان غير الصابون غير التراب يقوم مقامه، وانما النبي يعني ذكر التراب لسهولته والى اخره، لا هو لا يؤيده. نعم. نعم. فجزم ايه؟ بيجزم ايه؟ لا يجزم؟ ما هو بيقول كده؟ يرى البعض الاخر من العلماء ان غير التراب لا يجزم. يحكي فيه. قال ايه يعني؟ لا، في نفس نسخة مذكرة فقه. ها؟ لا ما هو نفسه هنا يعني هو نفسه ب... نعم.
قال ثانيا النجاسات المخففة. نعم.
لا الثياب لا يقاس على الإناء، فإذا وقع لعاب الكلب على الثياب لا يلزم فيه السبع، السبع في الإناء، وإلا تقول بالتراب أيضا في الثياب تأتي بالتراب وكذا، لا إنما هذا في الإناء إذا ولغ الكلب، وإذا شرب في الرواية الأخرى يبقى هذا خاص بالولوغ في الإناء. نعم لو على الثوب نعم لا يلزم التسبيع ولا التراب. نعم.
قال النجاسات المخففة بول الغلام والمذي، وهذان النوعان من النجاسة يكفي فيهما النضح، وهو أن تصب الماء على محل النجاسة حتى يعمها بدون غسل وبدون فرق. دليل الأول حديث أبي السمح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وحديث أم حصين
ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبين بول الغلام، فقال في بول الجارية يغسل. الكلام هذا إذا لم تأكل الطعام، أما إذا أكل الغلام الطعام، يعني هذا التفريق في حالة عدم وجود أكل الطعام، أما إذا أكل الطعام فلا فرق بين بول الغلام وبول الجارية، فكل منهما بيغسل، فبول الغلام إذا أكل يغسل، لكن هذا فيما إذا لم يأكل الطعام، فالتفريق يأتي في عادة في إذا لم يأكل الطعام. نعم. مسألة إيه؟ نعم إذا لم يأكل الطعام هنا فوجد بصبي لم يأكل الطعام، حديث صحيح. نعم. لما بات حديث أخت عكاشة بن محصن، فلما جاء بصبي لم يأكل الطعام، فلما بال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. نعم.
وحديث أم حصين الأسدية أنها جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فأقعده على حجره فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. قال وتعليل ذلك كما قال العلماء، الأول أن المسألة من باب التعبد، لأنه إذا دل الشرع على الفرق فالواجب التسليم سواء عرفت السبب أم لم تعرف، ولو كنا لا نقبل من الشرع إلا ما علمنا حكمته لكان معنى ذلك أننا نقبل الشرع إن وافق أهواءنا وعرفنا حكمته وإلا تركناه، والمؤمن يسلم تسليما كاملا. الثاني من العلماء من قال إن المسألة فيها حكمة، وهي أن الغلام غذاؤه لطيف وهو اللبن، واللبن أقل غلظا وكثافة من الطعام، والذكر أقوى من الأنثى في القوى الداخلية والخارجية، بهذا السبب يجعل بوله أخف من بول الجارية، والذكر عندما يبول يخرج باندفاع قوي، والبنت بعكس ذلك، والذكر أغلى من البنت وحمله يكون أكثر. المذي يكفي في غسله النضح، ودليله حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح المذي ولم يأمره بالغسل.
الثاني هو المذي، الثاني هو المذي، فهذه من النجاسة المخففة. نعم. فيكفي في غسله النضح. نعم.
ودليله حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح المذي ولم يأمره بالغسل، وذلك لمشقة التحرز، والمذي ليس كالبول ولا المني، وإنما وسط، ولذلك أمر الشارع بنطحه ولم يأمر بغسله.
نعم.
الثالث النجاسات،
بعض العلم يرى لأنه لابد من الغسل، لابد من غسل المذي، فهل يكتفى فيه بالنطح أو الغسل؟ مذهبان عندها العلم، منهم من ذهب إلى الغسل وهو الأحوط، ومنهم من ذهب إلى النضح، ورد في ذلك رواية إن صحت. نعم. فإذا من النجاسات المخففة المذي على قول من قال بالنضح، وبول الغلام. نعم. نعم. حسن الشيخ الألباني. نعم. النجاسات المتوسطة. نعم.
النجاسات المتوسطة وهي لابد فيها من الغسل ولا يشترط العدد فيها، وهي ما سوى النجاسات المغلظة والمخففة، ويكفي فيها زوال عين النجاسة بدون عدد، قال بعض العلماء لابد من غسلها 3 مرات قياسا على الاستجمار. قال آخرون لابد من 7 غسلات. استدلوا بحديث ابن عمر وهو لا يصح: أمرنا بغسل الأنجاس 7 وهو غير صحيح، والصحيح عدم اشتراط العدد، وإنما الطهارة تكون بزوال عين النجاسة إذا بقي لون النجاسة كاحمرار الدم مثلا على الثوب بعد غسله لا يؤثر، وإنما يكون طاهرا. ودليل ذلك أن الماء إذا انفصل يكون غير متلوث بالنجاسة، دل ذلك على أن النجاسة زالت واللون لا يضر.
نعم، النجاسة المتوسطة ما عدا المغلظة كالكلب والمخففة كبول الغلام والمدي، ما عدا هذا وذاك فالنجاسة المتوسطة، وهذه المطلوب إزالة عينها ب3 ب7 ب1، المطلوب إزالة عين هذه النجاسة. نعم.
شيخنا الحديث الصحيحين حديث علي
هو
ينضح ذكره ويتوضأ.
نعم،
في لفظ ينضح ذكره ويتوضأ
في ايه؟
في المد.
في المد؟ لا، رواية الغسل هي المقدمة، ولهذا الغسل يغسل الذكر، بالنسبة للذكر يغسل، بالنسبة للذكر يغسل. نعم، وليكتفى بنضح الفرج. الرواية أظنها تكون غير محفوظ، إنما رواية لفظه الصحيح يغسل. نعم نعم. لكنه ما يدري متى كان، ما يدري متى كان. لا يعني يقول رجل وجد مذيا او مذي في ثوبه بعد صلاة العشاء مثلا، ولا يدري هذا حصل هذا المذي بعد الفجر او الظهر او العصر او المغرب او العشاء او كذا، ان كان عنده غلب الظن يبني عليها، ما عنده غلب الظن فلا يعتبر كل هذا. لكن لو انه ابصر ذلك عقب صلاة العشاء مباشرة، فمعنى ذلك ان هذا حصل قبل صلاة العشاء، يعني صلاة العشاء حاصل وهذا حاصل. ان كان قد توضأ، ان كان توضأ قبل العشاء، يعني توضأ قبل العشاء، يبقى يودن هنا المسألة هتكون وجود في الثوب وليس متعلقة باصل الطهارة، فالطهارة بيكفي فيها الوضوء في المذي، يبقى الثوب هل يكون الثوب هذا طهيرا ام لا، فمثل هذا يسامح فيه عند من يرى النضح، لان من يرى النضح اذا الثوب يصح الصلاة فيه، ولا يكون كالبول مثلا لأنه نجاسة مخففة، فمثل هذا قد يتجاوز فيه. أما بالنسبة للطهارة لو أنا وجد مباشرة وهو ما توضأ مثلا، توضأ من العصر مثلا أو كان متوضأ من كذا، فيعيد العشاء، يتوضأ ويعيد العشاء. نعم نعم. ما هو ده غلب الظن، لو كان فيه جفاف لا شك انه يعمل هذا ما قد الجفاف او بلل، اذا رجع الى بلل، وجود بلل او 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 او, أو كذا، لو عنده غلب الظن لو ممكن يتحرى ويغلب على ظنه شيء يبني عليه. نعم.
قال سؤال: بماذا تطهر النجاسة؟ الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة. الأول: لا بد من الماء، ولو أزيلت بغيره لا تطهر، وعللوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
النجاسة تطهر بماذا؟ قال اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعضهم قال لا بد من الماء ولو أزيلت بغيره لا تطهر، وعللوا ذلك أن النبي وصف الماء بالطهور، وقال في نجاسة الكلب اغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب وأولهن بالتراب، دل هذا على تعين الماء. والله عز وجل قال أيضا: أنزلنا من السماء ماء طهورا، ولهذا المذهب يقول ولا يصح الطهارة بمائع إيه غير الماء، فبعض العلماء يشترط الماء في الطهارة طهارة من النجاسات، ولا يصح مائع غير الماء. طيب، وقال بعض العلماء
إن الماء لا يتعين، لأن النجاسة عين خبيثة، متى عدمت زال حكمها، ومتى وجدت ثبت حكمها. الغير محسوسة يتعين فيه الماء، وإذا كانت النجاسة محسوسة المطلوب زوالها بأي شيء كان وهو الراجح.
تمام. والبعض الآخر من العلماء يقول لا يلزم الماء في إزالة النجاسة، فلو زالت النجاسة لو أزلها بأي ماء سوى الماء، المهم أن ذهبت عين النجاسة، صح ذلك وأجزل. وهذا القول هو القول الصحيح. هناك فرق بين الحدث والنجس. أما الحدث فالمطلوب رفعه وهو معنوي، حدث هذا معنوي سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، هذا معنوي فالمطلوب رفعه. فإن كان أكبر رفع بالاغتسال، وإن كان أصغر رفع بالوضوء. إذن لابد من طهارة بالماء أو التراب عند عدم الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ده في الحدث. فالحدث لابد له من طهارة، والطهارة بقيودها الماء، فإن لم يجد فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب أما النجاسة فالمطلوب ماذا؟ رفعها ولا إزالتها وزوالها؟ المطلوب زوالها. فإن زالت بماء فحسن، وإن زالت بمائع غير الماء فحسن. فلو مثلا واحد في مكان وتبول فوقع البول على ثيابه وما عنده ماء، خلاص، وعنده مثلا حاجة ساقعة، عنده إزازة بيبس ولا كذا، فكب هذه من البيبس على الثوب وغسل المحل، يجزئ؟ نعم يجزئ. عند المذهب لا يجزئ، لابد من الماء. طيب ما وجد حتى البفس، فتح بنزين السيارة ولا بنزين الموتوسيكل ولا كذا ووضع شيئا عليه وغسل، يجزئ. المهم بأي مائع، أي ماء يصح بإزالة، وإذا حصلت أن زوال النجاسة أجزأه ذلك. نعم، بخلاف الإيه؟ الحدث. ولهذا تعريف الطهارة هي ايه؟ رفع الحدث بالماء او منه نبه وزوال النجس. رفع الحدث وزوال النجس. رفع الحدث يبقى لابد من الطهارة المشروطة في الشارع بالماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيب الزوال باي شيء بقى؟ زوال الخبث باي شيء. ولهذا ايضا رفع الحدث لابد فيه من النية، زوال الخبث لا يلزم نية. فلو أن واحد نظف نجاسة مع ثيابه من غير نية أجزأه ذلك، لكن لو غسل أعضاءه من غير نية، يعني غمس في الماء وهو جنب ثم خرج ولم يكن له نية رفع الحدث، فما الحكم؟ لا يجزئه ذلك. فالحدث رفعه لابد فيه من النية، الخبث لا يلزم النية. واحد ثيابه نجسة بها نجاسة وضعها على السور، وقعت من على السور في إناء، خلاص حصلت الطهارة، ما يلزمني. نزل المطر عليها فغمرها، حصلت الطهارة للثياب فلا يلزم فيها نية. نعم. أي نعم، حديث إن علينا أيضا ممكن يستدل فيها بنا علي. نعم. يقول يعني بيقول البعض يقول زوال النجاسة يحصل هذا بالإيه؟ بالجفاف. يختلف الأمر يا أخوان، هل النجاسة على الأرض خلاف النجاسة على الثوب، خلاف النجاسة مثلا على سكين، خلاف النجاسة في نعل، كل حاجة لها كافية في الطهارة. أما على الأرض فإن كانت رطبة غمرت الماء عليها كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين، أريق على بول سجى ماء. طيب ما فعلت هذا وجفت، خلاص طاهرة، فالأرض جفت حصلت الطهارة، تمام. طيب النعل ما يلزم الماء ولا شيء، اقلب النعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت أذى فادلكه بالتراب بالأرض، هذا يحصل ولو بقيت رائحة ولو بقيت كذا خلاص، وتصلي فيه. طيب السكين تمسح حصل طهر. طيب الثوب لا، ما يصلح فيه الجفاف، ما يصح فيه الجفاف. وقع بول على الثوب تمام، وهذا الثوب جف، البول جف، لا بد من غسله. فالجفاف هذا ينفع فيه النجاسة اللي وقعت على الأرض، أما في الثوب فلا بد من غسله، لا بد من غسله. نعم نعم، دم الجزار يعني غالبا بيكون والدم اللي موجود في العروق، عروق اللحم ودي ما فيها شيء، لكن لو كانت في الدم المسوح له من الذبيحة حال الذبح أحمر من الذبيحة هذا لابد من غسل المكان. نعم.
قال مسألة: هل تطهر الأرض بطول مكثها؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء.
هل تطهر الأرض بطول مكثها اللي هي الجفاف يا شيخ طلعت بالنسبة للأرض؟ نعم. قال فيه
خلاف، بين العلماء. الأول على الرأي الثاني: تطهر النجاسة بغير الماء. يقول: إن الأرض تطهر بطول مكثها لأن النجاسة زالت فلا داعي للغسل، لأن المقصود من تطهير النجاسة هو زوال عينها، وذلك يكون بأي شيء، مثلا لو نزل المطر على النجاسة وهي في مكان فأزالها طهر محلها اتفاقا بين العلماء، ولو لم يكن بنية إزالتها كذلك تزول النجاسة بغير ماء.
نعم.
الثاني: عارض أصحاب الرأي الأول واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صب ماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وأجابهم أصحاب القول الأول بما يلي:
القول الأول نعم، إذا جفت الأرض طهرت. أصحاب القول الثاني أنه لابد من الماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماء فصب عليه. أجاب أصحاب القول بأنه يكفي الجفاف، بأن المسجد محل الصلاة ويحتاج إلى مبادرة بتطهيره، والنبي أمر بصب الماء ليطهر في الحال، لأنه لو لم يرق الماء عليه بقي بعد ذلك فترة، ولأنه محل عبادة فلا يجوز أن تبقى فيه النجاسة لمدة يوم أو أكثر حتى تطهرها الشمس أو غيروها من العوامل. أراد النبي الطهارة الفورية، والطهارة الفورية ما تحصل بالجفاف، لأن الجفاف يأخذ اليوم، فقال: أريق على بولي سجى من ماء. وأيضا هذا الأفضل، استعمل النبي الأفضل صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه حتى لو قلنا بأن الجفاف مجزئ، إلا أنه لا شك أنه لو صب عليها الماء لكان أولى، ولا يلزم نقل التراب من المكان. طيب، هذا لا إشكال فيه في الأرض، فالأرض تجف وكذا. هناك إشكالات مثلا فيما يعامل معاملة الأرض، مثلا مثل المكت اللي احنا نجلس عليه الآن، لو جاء ولد الآن وبالة، ولد صغير بالة على المكت هذا، ماذا تصنع؟ هنشيل المكت ده كله ونغسله ونعصره حتى يتساقط البول؟ صعب، لن نستطيع. طب نغمره بالماء؟ هيقول لك النجاسة دلوقتي ممكن تتوزع مع ما حصلش طهارة، فماذا نصنع؟ الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا يكفي فيه غمر الماء الكثير الذي يكثر على النجاسة، ولا يلزم نقل هذه الفرش، فإن هذا يشق، لكن يكفي غمر المكان بالماء الكثير، غمر المكان بالماء الكثير، ويعامل معاملة الأرض. نعم، نظرا للمشقة الموجودة. نعم. الفرق ايه؟ لأن هذه ورد فيها النص، وهذه اللي مرت فيها النص، هذه ورد فيها النص، وهذه ورد فيها النص، ولأنها النجاسة هنا استحالت. فين النجاسة؟ لكن هي ما زالت بقية في الثوب حتى ولو جفت، ولأن هنا مشقة، ولكن ليس هنا مشقة، فإذا جف الثوب وفيه النجاسة تحول إلى طاهر ما تحول إلى طاهر، لكن الأرض تحولت إلى طاهر تحولت إلى طاهر، حتى ليس البول فقط ولا بل والعذرة والغائط، فإنه إذا جف واستحال ترابا طهرت الأرض ولا يلزم الغسل فيه. أما الثوب فلا يكفي فيه الجفاف، ودليل ذلك أيضا الدم، دم الحيض إذا أصاب الثوب فلا بد من غسله، معناه قد يجف، فإن قلت اللون الفارق ليس في اللون، بدليل أنك لو غسلت الدم وبقي اللون كان طاهرا، فليست العلة فين؟ في اللون. لا، إذا الدم ما له جرم، لو الدم هذا وجد، هل العلة هي الجرم؟ يبقى هذه إضافة، ما الدليل أن العلة هي الجرم؟ احنا نتكلم في الجفاف، لكن العلة ما لها جرم، والدم هذا قد يكون رقيق بقعة. وهل البول زال؟ ما زال، البول موجود، البول ما زال، لكن البول له طبيعة. إذا استدلت أنت بطبيعة الدم فاستدل بطبيعة البول، فكل منهما نجاسة قد أصاب الثوب لا بد من غسله بالماء، لكن هذا له طبيعة وهذا له طبيعة، فطبيعة الدم اللون، وقد يكون لبعضه إذا كان دم الحيض يعني صفة وهو أنه ثخين، وأيضا البول له طبيعة وأنه رقيق، طبيعة هذه ليست هي المناط في النجاسة إزالتها وعدم إزالتها. نعم. في إيه؟ في البول، في البول يعني، مش إلا الرائحة، خلي بالكم لا نخترع بقى، لا ديت لها جرم، لا ديت لون، لا ديت، كل دي أوصاف لم يعلق عليها النص الحكم، إنما وجود النجاسة في المكان في الثوب، هل ورد في ذلك الاكتفاء بالجفاف أم لابد من الغسل؟ لابد من الغسل، ده الأصل، نخرج عن هذا الأصل بدليل، أين الدليل؟ بخلاف الأرض، بخلاف الأرض، أما الثوب ما ورد، لابد من غسله. نعم. والإيه؟ اللي هو البول، المذي، المذي لو تيقنت، يعني يسأل يقول مثلا لو وجد مذي ولكن جهلت موضعه بعد ذلك، يعني أنا تيقنت من وجوده ثم لما ردت غسله بعد ذلك لم أجده، فهنا يغسل المكان الذي غلب على الظن وجوده فيه، فلو كان ثوب فيه مذي وهو رأى المذي هيغسل ايه؟ هيغسل الكم؟ مش هيغسل الكم ولا يغسل ذيل الثوب، يبقى يغسل مقدمة الثوب اللي هو مظنة وجود الايه؟ المذي فيه. نعم. انت مش هتصلي على المرتبة، وده ما يلزم طهارتها للنوم، هل يلزم طهارة المرتبة للنوم؟ ما خلاص إذا جفت مش هتصيب ولا حاجة، يعني غاية ما فيه إنه ممكن يعلق رائحة والرائحة ليست نجاسة، دي نظافة بس، هذه نظافة فقط، يعني بالنظافة بأي كيفية بالنسبة للمراتب التي قد يتبول عليها الصغار أو كذا، هي ليست محل صلاة. نعم. نعم ثاني. نقول له توضأ واعد الصلاة لأنه ما تطهر، اللي محدث حدث أصغر ثم اغتسل غسل تبرد ليس غسل واجب ولكن نظافة فقط لبدنه أو تبرد ثم دخل في الصلاة ولم يتوضأ يقال له أعد الوضوء، إلا إذا كان توضأ في هذا الغسل. لكن بس فقط عم البدن بالماء فنقول له توضأ وصل، أعد الوضوء أو توضأ ثم أعد الصلاة، لأنه ما تطهر، لم يتطهر لهذه الصلاة. نعم 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 نعم. يعني شك أن هذه الصفة الأكمل لو بالسفنج ويمص هذا، أو المكانس اللي هي مكانس بتغسل وتنشف يعني، هذا أكمل. نعم.